الصلاة والسلام على خير
الطيبين
الصالحين. هذا الحديث في معاني أسماء الإشارة ونحوها الموصولات والضمائر، وإنما ركز الحديث على أسماء الإشارة لوضوح البحث فيها. فلذلك كان مسلك صاحب الكفاية رحمه الله عليه هو أنه نفس الفرق ما بين المعنى الفرق ما بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، أيضا كذلك في معاني أسماء الإشارة. الكلام كما ذكرنا والإشكالية هي في أن الإشارة تقتضي الجزئية، وعندما تقول إشارة هناك إشارة إلى شيء مشخص ومعين. بقيت أن هذه الإشارة هل لها دخالة في الموضوع له أو ليس لها دخالة في الموضوع له، وإذا كانت لها دخالة في الموضوع له على أي نحو من الأنحاء. صاحب الكفاية على مباني على مبدأ في المعنى الحرفي وغيره قال لا، ما الفرق بين اسم الإشارة معنى وبين المعنى المرادف له المعنى الاسمي وهو المفرد المذكر مثلا في هذا، والفارق هو في اللحاظ والعلقة الوضعية، أن العلقة الوضعية بين هذا وبين المفرد المذكر لا تتحقق إلا إذا كانت هناك إشارة خارجية. السيد رحمة الله عليه يجي أشكل على ذلك وقال بأن هذه الإشارة بأن هذا لا يكون لا يكون مقبولا ولا يمكن أن نقبله بهذا الشيء، وإنما الخصوصية التي تجعلها الإشارة هي داخلة في ضمن الموضوع له. إسا هذه الخصوصية الداخلة في الموضوع له إجا لها تفسيرا، المحقق الأصفهاني إجا قال بأن الموضوع له هو المفرد المذكر المقيد بالإشارة. إجا السيد رحمة الله عليه قال لا، بأن هي موضوعة لواقع ومصداق المفرد المذكر، واقع ومصداق المفرد المذكر، كما ذكر في الحروف أنه واقع أنه موضوعة للتضييق لمصداق التضييق وواقعية التضييق وليس لمفهوم التضييق. خب هذا أيضا كان محل كلام أنه في بعض الموارد التي ليست فيها إشارة حسية وإشارة خارجية، كما في آيات كثيرة هذا ما توعدون به، خب ماكو إشارة هنا. فشنو هو يعني حينئذ كيف يتحقق المعنى الموضوع لهم عندما تأتي إلى موارد ولا تكون هناك إشارة حسية وإشارة خارجية مع هذا اللفظ؟ هذا دعا البعض إلى الذهاب إلى أن هذا موضوع لنفس الإشارة مو للمشار إليه. مرة نقول المشار إليه هو المفرد المذكر، ومرة نقول لا، الإشارة نفس الإشارة وضع لها لفظ واسم الإشارة وضع لنفس الإشارة. فالإشارة تارة تكون إشارة فعلية أشر بإيدي، مرة تكون إشارة لفظية. الإشارة هذه عندما أشر بإيدي هذه إشارة خارجية، إشارة فعلية، وتارة هاي الإشارة الفعلية أجعلها شو؟ لفظ، وأقول إشارة لفظية هذا، فهذا وضعت لنفس الإشارة ولم توضع للمشار إليه وهو المفرد المذكر أو واقع المفرد المذكر. قل مثل ما عندنا البيع مرة يتحقق بالألفاظ ومرة يتحقق بالمعاطاة، فيكون بيعا لفظيا ويكون بيعا معاطاتيا. زين يابا، هذه الإشارة حينئذ هذه الإشارة الفعل ما موجود عندي بالكلام الاعتيادي، أنا أشر، يقول إيه هاي يكون من باب التأكيد، من باب التأكيد أن تأشر بإيدك أو جئني بهذا مع التأكيد، مع التأكيد يقول هذا ماكو مشكلة به. حينئذ يكون هذه الإشارة الفعلية يكون باب التأكيد، فهذا المهم هذا وضعت للإشارة نفسها، حتى نقول أنها إشارة لفظية وليست إشارة وليست شو يسمون
خارجية،
إشارة خارجية. فحينئذ بناء على هذا اجى البعض حاول يطور هذا المعنى بشكل اكثر ويقول ان لفظ هذا وضع للاشاره لكنها الاشاره الذهنيه. الاشاره الذهنيه هي عباره عن توجه النفس نحو معنى خاص. يقول في اطار النفس هناك صور متعدده وهناك مفاهيم متعدده وهناك معاني متعددة. أنت في بعض الأحيان تريد أن تتوجه إلى معنى خاص وتلاحظه. هذا التوجه النفس هذه إشارة ذهنية. لفظ هذا وضع للدلالة على تلك الإشارة الذهنية. وضع للدلالة على تلك الإشارة الذهنية التي هي توجه نفس إلى معنى من المعاني، لأنه لأن النفس تريد ماذا؟ تريد أن يعني مثل يعني يصير أشبه بعملية التشبيه. الآن لما 10 موجودين أمامي أنا أشير إلى واحد، هاي الإشارة الخارجية ماذا تعني؟ تخصيص هذا الواحد بين 10. يعني الشيء اللي سوته هاي الإشارة أنها إجت خصصت هذا الواحد من دون 10. توجه النفس إلى صورة من الصور وإلى معنى من المعاني هذه هو إشارة ذهنية بشبهها بمشابهتها مع الإشارة الخارجية، فتكون إشارة ذهنية. فهذه الإشارة الذهنية لما أجي أعبر عنها باللفظ أعبر عنها بلفظ هذا، فأقول هذا موضوع للإشارة لكنها الإشارة الذهنية، وهذا يقترب من المعنى القول الذي ذكرناه اللي هو قول السيد البرجودي رحمة الله عليه أن هذا وضعت للإشارة. زين هذه الإشارة إجا شنو صارت؟ إجا جعلها السيد الروحاني قال بأنها إشارة ذهنية، فهذا وضعت للإشارة الذهنية وهذه الإشارة الذهنية هي توجه النفس. مقصود بالإشارة الذهنية هي توجه النفس إلى معنى من المعاني هذه المعاني، فأنا أجي أشبه هذه المعنى من المعاني إلى فقد خصوصية. النفس تتوجه، لكن لما تتوجه إلى شيء هذا بإشارة. يعني مثلا الآن العين يمثل العين للنظر، بس لما أجعل بطرف عيني هذا في التوجه للعين ونظر إلى شيء معين، صحيح ولا؟ مع أن العين كلها للنظر، لكن توجه النظر إلى شيء معين هذا صار شنو؟ أشار بعينه. فهنا أيضا توجه النفس إلى معنى من المعاني راح يكون إشارة ذهنية، فاللفظ يكون موضوعا لتلك الإشارة الذهنية، لتلك الإشارة الذهنية. زين يا بقى هذه الإشارة الخارجية اللي هي يعني متعارفة، هاي متعارف إن الإنسان يستخدم إيده. يعني إنسان الخطيب لما يتكلم أكو خطيب جامد وأكو خطيب يحرك إيده، يحاول يصور المعنى، بعض الأحيان يصور المعنى تكون إشارات إيده، إشارة لمن؟ إشارة للمعاني التي يتحدث عنها، وهذا الشيء يواكب ومألوف للإنسان ومتعارف عليه الإنسان. هاي الإشارة الذهنية، هاي الإشارة هي فعل من أفعال النفس، فعل من أفعال الإنسان الاختيارية. أفعال الإنسان الاختيارية تارة المقصودة بذاتها وتارة لا تكون طريق وآلة إلى شيء. يقول توجه النفس إلى شيء مثل لما أنا أشرب عيني، لما أشي بعين يعني شنو؟ أريدك تفهم أن هذا اللي قاعد أباوع عليه في الخصوصية، فهذا التوجه هو شيء آله لذلك المعنى الذي أريده. فالإشارة الذهنية تكون من الأفعال، أفعال النفس الآلية، مو لها استقلالية، يعني طريق لإفهام ذلك الأمر وهو المفرد المذكر الذي أريد أن أشير إليه بهذا. لكن مو هذا وضعت لذلك المفرد المذكر اللي إجا في السرة أنه واقع المفرد المذكر. يعني مرة أقول أن هذا وضع لواقع المفرد المذكر، يعني مصداق المفرد المذكر أو لمفهوم المفرد المذكر، ومرة لا أقول بأن هذا وضعت لتلك الإشارة، ولكن هذه الإشارة منظورة على نحو الآلية وليست على نحو الاستقلالية. واحد يقول سافرض أنا أقول زي القيام هو فعل من أفعال الإنسان، الأكل الشرب فعل من أفعال الإنسان، برة يكون هذا الفعل في الطريق، لا يعني حتى أنت تشوفني، وإلا أن أقوم هذا القيام ما له موضوعية بالمجلس، إجا واحد ذنبه يا يعني ليش تقول احترام له، فإذا أنا قاعد ما يشوفني خم أقول. بعض الأحيان يكون القيام، بعض الأحيان لا، القيام أنا اللي أقوم حتى مثلا مو أنه في شيء آلي. أفعال الإنسان، أفعال الإنسان أكل شرب قيام كذا، كل أفعال مرة أفعال هي منظورة لكونها آلة، لكونها آلية ليست لها استقلال. الإشارة كذلك، فلذلك صارت مثل الحرف، صار مثل معنى الحرف، المعنى الحرف اللي ما له استقلالية ويكون آلة، لأنه لا يكون له نظر استقلالي وإنما يكون له نظر آلي. توجه النفس والإشارة يكون لها دائما هذا النحو من ال من 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 هذا من هذا من هذا من يعني لها نحو الآلية للمشار إليه، المشار إليه الذي هو المقصد الأصلي الذي يريده المتكلم. فلذلك إجا البعض و أنه قال أن هذا موضوع لتلك الإشارة، تلك الإشارة نسميها إشارة خارجية، سميها إشارة ذهنية. وحتى مثل الرأي المذكور للسيد السيستاني الله يحفظه أيضا ما يقرب من هذا المعنى، من هذا المعنى. فإذا الإشارة، اسم الإشارة تارة نقول موضوع لمصداقها، تارة الموضوع لمفهوم المفرد المذكر كما ذهب إليه صاحب الكفاية، وتارة نقول موضوع المفهوم المفرد المذكر مع قيد المشار كونه مشارا إليه كما ذهب إليه الأصفهاني، وتارة نقول موضوع للمفرد لواقع المفرد المذكر كما ذهب إليه سيد الخوي، وتارة لا نجي بعيد عن هذا كله علما إلى أنها موضوع للإشارة، للإشارة غايتها إحنا عندنا في الإشارة فعلية وعندنا إشارة لفظية. الإشارة اللفظية هذا، أو أن نقول أن هذا موضوع للإشارة الذهنية، والمقصود بالإشارة الذهنية هو ما ذكرناه من توجه النفس إلى هذا الأمر واستتباع هذا التوجه، يعني استتباع هذه الإشارة الذهنية والإشارة اللفظية إلى حركة الإيد، إلى حركة اليد أو الإشارة الحسية أو ما شابه ذلك، يعني الإشارات الخارجية. هذا أمر باعتبار أن يعني ارتكازاً وألفة النفس وأنس النفس بالتعبير بالإشارات الحسية والإشارات الخارجية عن هذه الإشارة اللفظية، لكن لا يعني أن هذه الإشارة الخارجية تكون قيداً للموضوع له ويكون هي الموضوع له، تكون هي الموضوع له. السيد الخوي انتقل إلى أنه بما أن الإشارة الخارجية لها دور فهو مأخوذ، ولا يتحقق واقع المفرد المذكر إلا من خلال هذه الإشارة الخارجية. هذا ما كان من يعني تتم لي بحث اسم الإشارة. المطلب الآخر الذي طبعا هذه يعني هذه الآراء كلها تذهب أيضا يكون السيد الخوي والآخرين إلى أن الموضوع له يبقى خاصا، يعني الموضوع له يبقى جزئيا، بخلاف مبنى صاحب الكفاية على أن الموضوع له يكون عاما، الوضع عاما والموضوع له يبقى عاما. استعمال اللفظ تارة يكون استعمالا في المعنى الحقيقي وكون المعنى الموضوع له، استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. هل يستعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له أم لا؟ هاي واحدة. وإذا استعمل في غير المعنى الموضوع له، هل هناك ضابطة أو هناك ضابطة لاستعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له؟ بمعنى أن غير المعنى الموضوع له كل شيء، كل معنى وليس موضوعا له هو يقال له معنى غير موضوع له. فإذا قلنا أن استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له خفايا تحديد هذا المعنى الموضوع له، كل شيء غيره هو غير موضوع له، فهل يستعمل اللفظ في كل هذه المعاني الأخرى التي هي غير موضوع له أم لا؟ هنا كانت أكو مجموعة من المباني. المبنى الأساسي مثل مبنى السكاكي الذي قال أصلا إذا صار البناء أن نستعمل اللفظ في غير الموضوع له، ليش حطينا الوضع أصلا؟ الوضع إنما كان لتخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى وإيجاد علقة وضعية، فشي اسمه استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له هذا نسيت بابه، ماكو شيء. وإلا عملية الوضع وفائدة الوضع هو شنو؟ هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، هذه الغاية. الغاية أن يصير عملية التفهيم من خلال الوضع، الوضع أن هذا اللفظ له معنى فاستعمل اللفظ في هذا المعنى. فهذا الاستعمال في الموضوع في المعنى الموضوع له هذا هو الأصل وهو الأساس ولا يمكننا غيره أصلا، ما يجوز. غايتها أن هذا الموضوع له تارة يكون موضوعا له، وهذا أقول هذا مصداق من مصادقه حقيقة، وتارة ادعاء. أنا أجي أدعي أن الرجل الشجاع هو مصداق من مصادق الأسد، أجي أدعي أن هذا الرجل الشجاع هو مصداق من مصادق الأسد، فتكون معنى الحقيقي لكن ادعائي، ادعاء مبالغة، وهذا الشيء مألوف عند الناس ومألوف لدى النفس، أن النفس من جهة المبالغة والمبالغة في الشيء والمبالغة ليست كذبا، من جهة المبالغة من جهة المدح تأتي وتجعل هناك أمرا حقيقيا، لكن هذه الحقيقة حقيقة ادعائية. في مقابل هذا الرأي، رأي السكاكي، هناك من قال له هناك لفظ وضع لمعنى وقد تستدعي في بعض الأحيان حاجات الإنسان وحاجات إلى الخروج عن هذا المعنى الموضوع له. هو بهذا نأتي الخروج عن المعنى الموضوع له بأي نحو، شنو ضابطه؟ فقال نعم الواضع يقول أنه إذا وجدت بين معنيين مشابهة ونوع من المشابهة الواضحة يجوز لكم أيها الناس أن تستعملوا هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى تستعملوه في المعنى المشابه له، فيأتي ويجيز لنا من خلال وضع النوعي يجيز لنا أن نخرج عن حيز المعنى الموضوع له، فهي بإجازة الواضع. جزاك الله خير أيها الواضع. مثل ما يجي القانون يسوونه في قانون معين، بعدين هو نفس المقنن يجي يقول يا استدراك هذول اللي ما يشملهم هذا القانون أكو فئة منهم حبابين ندخلهم، كيف يقول أنا أجعل القانون، فالقانون بيه شرائط تنطبق على مجموعة من الناس، أكو ناس ما تنطبق عليهم، أنا أجي كمقنن وأدخل مجموعة بيهم، أو لا أجعل هناك ضابط عامة، مرة أقول أخصص مجموعة أدخلها، مرة أقول لا أجعل هناك ضابط عامة اللي هو ما يسمى بالوضع النوعي، أجي أقول أي علاقة مشابهة بين هذا المعنى وهذا المعنى وأي معنى آخر يشابهه، فيجوز لكم أيها الناس أن تستعملوا هذا اللفظ إلى هذا المعنى المشابه، فيكون بإجازة الواضع لكن من خلال الوضع النوعي وليس من خلال الوضع شخصي. أجي البعض قال لا شو بس هذا الواضع شنو عنده في السلطة أمر علينا؟ المسألة مسألة الطباع، متى ما استحسن الطبع والذوق السليم والطبع السليم استحسن استخدام هذا اللفظ، استحسن استخدام هذا اللفظ في معنى معين في معنى آخر، فإن ذلك يكون جائزا ولا يكون مخالفا للعربية ولشرائط هذه اللغة. فقالوا بأن الاستعمال المجازي صحيح ولا يحتاج إلى إجازة الواضع، وإنما ما استحسنه الطبع، استحسان الطبع يكون هذا هو يعني هو المصحح لهذا الاستعمال، لأنه استعمال في غير ما وضع له هذا استعمال غير صحيح. الذي يصحح هذا الاستعمال إما إجازة الواضع وإما استحسان الطبع والذوق السليم. الأغلب على الثاني، وهو أن الطبع السليم وذلك أن الطبع السليم هو الذي ما ذهب إليه صاحب الكفاية هو الذي يصحح هذا الاستعمال. السيد رحمة الله عليه يقول أصلا هذا الحديث يأتي ويكون ندخل بالنقاش فيه من خلال أحد نقطتين، يعني إذا لم نقل بهما يمكن أن ندخل في هذا الحديث. الأول أن لا نكون من جماعة السكاكي، أما إذا كنا من جماعة السكاكي اللي قلنا ماكو إلا المعنى الحقيقي وغير المعنى الحقيقي ما عدنا، بعد هذا الحديث كله ما يجي. ثم الشيء الآخر أن هذا الحديث يأتي إذا قلنا بوجود واضع معين واحد أو مجموعة إجوا قعدوا ووضعوا، فإنه مثل ما يجي مجلس النواب يسوي قانون، فمجموعة 301 سوى قانون، واحد سوى قانون، يجي السلطان والآمر يسوي قانون، فحين إذن أكو جهة معينة إجا سوت قانون، أكو واضع معين إجا وضع. أما في لغتين لا نعلم من هو الواضع وأن الوضع لم يكن من خلال فترة الزمنية المعينة أو جهة معينة وإنما جهات متعددة، أو على مبنانا الذي اخترناه هو أن كل مبنانا في الوضع وهو التعهد والالتزام، وكل إنسان يكون واضعا وكل مستعمل لللفظ في معنى يكون هو واضع، لأن الوضع عبارة عن تعهد والالتزام، وهذا التعهد والالتزام يكون من خلال كل شخص. فحينئذ بعد ما عندنا إجازة نحتاج من أحد أو من نحتاج، غايتها هذا المتعهد والملتزم يقول أنا ألتزم وتعهد، إذا جبت أسد، إذا أردت أسد بمعنى الحيوان المفترس فأتعهد وألتزم، إذا أردت معنى الحيوان المفترس فأجيب كلمة أسد، وإذا أردت معنى الرجل الشجاع وأشبهه بالحيوان المفترس فأجيب أسد مع قرينتين، يكون هذا الالتزام مالتي وهذا التعهد مالتي، أنني إذا أردت هذا المعنى المجازي فإنني آتي به مع قرينة، وإذا أردت معنى المعنى الحقيقي فأجيب من دون قرينة. فبعد ما عد شيء الواضع أجاز أو الواضع لم يجيز، هذا الشيء أصلا بعد ما يرد، هذا الشيء لم يرد. نعم أنتم اللي ما قلتم التعهد كما أنا أقول له كما أنا قلت به اجيتوا بحثتوا هذا الموضوع ولم تقولوا بالحقيقة السكاكية أيضا، اجيتوا قلتوا بهذا الموضوع، واختار صاحب الكفاية وغيره اختار أنه لا، أنهم استحسنوا الطبع هو الذي، أما إجازة الواضع، الواضع خلص وراح، الواضع خلص وراح، اجى وضع وانتهى. أما أنا اجي استعمل باستعمال مجازي فيقول هذا بعد ما استحسنه الطبع. أبسط مثال على ذلك في الأعلام الشخصية، أبسط مثال على مشاهد على ذلك أن أبو حاتم الطائي اجى لما حط اسم حاتم ما قال وأجيز لك، وأصلا ما يدري ابن الأحرس الكريم كرم حاتم، عرف بعد وفاة أبيه وبعد وضع العلم، عندما وضعه ما قال أنا أجيز. التشبيهات والاستعمالات المجازية تقول هذا حاتم، هاي امتى صارت؟ بعد الوضع، ولم يكن الواضع عالم أن راح يصير استعمالات مجازية. فهذا يقول خير الشاهد على أن الاستعمال المجازي لا يتوقف على إجازة الواضع. أما بناء على ما اختاره يعني السيد رحمة الله عليه من التعهد والالتزام، حينئذ بعد ما راح يكون أي معنى لي وأي مجال لإجازة الواضع، يعني الكل يكونون واضعين وكل يكونون واضعين، والواضع يتعهد ويلتزم. إذا أراد من أسد الرجل الشجاع يجيب وياه قرينة، إذا ما أراد من الحيوان المفترس سيأتي بدون قرينتين. أما إذا قلنا أننا متبعين للسكاكي والحقيقة السكاكية، فحينئذ بعد هذا الباب كله ينسد، ولا مجال أصلا علما للمجاز، بعد ما كل شيء عندنا اسمه مجاز.
Thank you.